ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالإيمان مناديًا وللجنة داعيًا، صلى الله عليه وعلى آله الكرام وصحبه الأخيار، صلى الله عليه ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فإني أوصي نفسي المقصرة وأوصيكم بتقوى الله في السراء والضراء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الإنسان بلا وطن جسد بلا روح، الفاقد للوطن فاقد للاستقرار والأمن النفسي والمعيشي. إنها كلمات أرسلها بالعبارات مع العبارات. حب الوطن، قال الإمام ابن منظور: الوطن هو المنزل الذي يقيم فيه الإنسان، وهو موطن الإنسان ومحله. قالوا: وطن فلان، وطن فلان أرض كذا وكذا، أي اتخذها محلاً له ومسكناً فيها. وقال الزبيدي: الوطن هو منزل الإقامة من الإنسان، ومحله وجمعها أوطان. أيها المسلمون الفضلاء، الحنين للوطن أمر فطري، فحب الوطن أمر فطري جبلت عليه النفوس. اشتاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، وهي محل منشئه وترعرعه، فأنزل الله قوله: إن الذي فرض عليك القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي لراجعك إلى مكة. إن الحنين الذي تحرك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده التي عاش فيها، أنزلت آيات القرآن تحرك تلك المشاعر. ولم يكتف الأمر بهذا، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكرت بلده وذكرت مكة تحركت مشاعره عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان لا يطيق أن تذكر في مجلسه بالتفصيل. وفي الأثر: قدم أصيل الغفاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قبل أن يضرب الحجاب، فقالت له عائشة: يا أصيل، كيف تركت مكة؟ قال: اخضرت جنباتها، وبيضت بطحاؤها، وأغدق إذخرها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: حسبك يا أصيل، حسبك يا أصيل، لا تحزني. وفي رواية: وبها يا أصيل تدع القلوب وتقر، دع القلوب تقر، نقل فؤادك ما شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. أيها المسلمون، إن المواطنة المطلوب، إن المواطنة أمر فطري، يعيشه الإنسان ويعشقه. ولك أن تتخيل ما جاء عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر فرأى درجات المدينة، أي ظهرت آثارها وبنيانها، أوضع ناقته، أي أسرع فيها أكثر وأكثر. قال ابن حجر في فتح الباري: فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. يا الله، هذا هو نبيكم عليه الصلاة والسلام. إن حب الوطن أمر فطري، فالطيور تحن لأوكارها وإن كان فيه جذبها، والحيوانات تحن إلى أماكنها ولو كانت جرداء. جاء عند البخاري ومسلم في بداية نزول القرآن، تخيلوا الموقف عندما يأتيك الخبر أنك تخرج من وطنك أو تبعد من أرضك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ورقة ابن نوفل، ذهب إلى ورقة فإذا بورقة يقول له: ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لورقة: أو مخرجيهم؟ يقول السهيلي: يؤخذ منه شدة أثر مفارقة الوطن على النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة عندما قال له في المرة الأولى: يؤذونك قومك ويكذبونك، فلم يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أي انزعاج، إنما كان الانزعاج أكثر وأكثر لما ذكر له أنهم سوف يخرجونه من وطنه، أنهم سوف يخرجونه من وطنه، فكان إخراجه من الوطن أشد عليه من إيذائهم وتكذيبهم. ولما جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى المدينة، فأول ما نزلوا في المدينة أصابتهم الحمى حتى بلغت بهم الحمى إلى الهذيان من شدتها وقوتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأملوا الموقف حتى ترون أثر البعد عن الوطن كيف يؤثر في النفوس. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وسأل الله تعالى أن ينقل الحمة إلى مكان آخر. قال السهيلي: وفي هذا الخبر وما ذكر من حنينهم إلى مكة ما جبلت عليه النفوس من حب الوطن. أيها المسلمون، أليس قد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حال الرقية، في حال رقية المريض، أنه يأخذ إصبعه بشيء من ريقه ثم يضعه على التراب ثم يمسح به المريض ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال العلماء: إن ذكر تربة أرضنا دلالة على تأثير تربة الأرض التي نبت فيها الإنسان ونشأ، حتى عليه في صحته وعافيته، حتى عليه في صحته وعافيته. وقد ترون ويرى بعضكم كيف أن بلده وإن كانت لا توجد بها من مقومات الحياة إلا أيسرها، فإنه يطمئن خاطره وترتاح نفسه ويرتاح مزاجه، ومهما سافر وارتحل وذهب إلى أماكن بعيدة فإن حنينه لوطنه أمر طبيعي. قال العلماء: لما فيه من سكون النفس وطمأنينة المزاج وتأثير ذلك على نفسه. أيها المسلمون الفضلاء، إن البلد وهي البلد لو أغار عليها عدو كافر وجب جهاده وصار الجهاد فرض عين، أو نسينا أو تناسينا أن الله قد قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فصار الإخراج من الديار وقعه صعب، فأقيم الجهاد من أجل مكانة البلد عند الإنسان. أيها المسلمون، تأملوا معي أن من العقوبات الشرعية التعزيرية عقوبة التغريب. أليس من طرد عن بلده وعن موطنه صارت العقوبة عليه أشد؟ ولذلك يقول السيوطي رحمه الله: والتهديد بالنفي عن البلد لأن مفارقة الوطن شديدة، فصارت عقوبة في ذلك. وتأملوا معي كيف أن حب الوطن يعاقب الإنسان بعقوبة في مسألة وطنه، فصار قطاع الطريق والمحاربين يذكر الله أن من العقوبات التي تنفذ عليهم أنهم ينفوا من أرضهم ويبعدون عن بلادهم. قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال الإمام الشافعي رحمه الله: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا. إذن تأمل يا رعاك الله أن عقوبة الزاني البكر أن يبعد عن وطنه كي يتجرع مرارة الذنب الذي قد وقع فيه، ليس أن يتخفى بل يصاب بالذلة والهوان. كل ذلك لمكانة الوطن عند الإنسان. لو لم يكن للوطن مكان لما عوقب هذا بالتغريب وذاك بالتعذير. لذلك الإنسان يحب وطنه في كل الأحوال. قال العلماء: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يحب مكة وهو في المدينة ويطلب العودة إليها مع أن خروجه منها كان خروجا شرعيا؟ كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم خروجا شرعيا، وقد أصبحت في ذلك الوقت بلاد كفر ومع ذلك الله يقول له: لرادك إلى معاد أيها المسلمون، أنبياء الله استخدم أعداء الأنبياء في محاربة الأنبياء أن يحاربونهم في أوطانهم ويقتلون حب الوطن في من تابعهم. فانظروا معي ماذا فعلوا من النكال والأمر. فقوم لوط ماذا قالوا؟ قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إنهم أرادوا أن يخرجونهم من الوطن، فإنهم يريدون لهم العذاب بالإبعاد عن أوطانهم وعن بلادهم. ونوح ويونس وموسى كلهم قد شهد مثل هذا. قال الملأ الذين استكبروا، أي عن قوم شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن يريدون أنهم يخرجونه من وطنه، فعقوبة إخراجه من الوطن أشد وقعاً في النفوس وإيذاءً في الخواطر. الوطن أيها المسلمون يعز على الإنسان فراقه، يعز على الإنسان فراقه، يعز على الإنسان فراقه. فلا تظنون أن مقيماً يقيم بينكم اليوم أو يسكن بين ظهرانيكم في قمة كمال الراحة وهو يتذكر وطنه وبلده. إذا كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يأمر أصيلاً بقوله حسبك، أي لا تذكر لي شيئاً عن وطني بالتفصيل، لا تذكر لي جبالها ولا هضابها ولا أشجارها ولا نخيلها ولا مياهها، لا تذكرها حتى تقر نفسي. أيها المسلمون، المشركون أرادوا من قوم شعيب، من شعيب وقومه أن يخرجونهم، وإذا أرادوا أن يمتنعون عن الدين أقروهم في بلادهم. تخيل الموقف، فقال شعيب لهم: أولو كنا كارهين، أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. تأملوا العقوبة، العقوبة أن تخرج يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا بس. فإذا بنبي الله يقول لهم: أولو كنا كارهين لهذا. أيها المسلمون، وقد ذكر الله من اليهود أمرا فقال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فجعل الله جل وعلا طردهم من المدينة عذابا لهم، جعل طردهم من المدينة عذابا لهم، حتى تعلمون أهمية الوطن. يقول السيوطي رحمه الله: ولولا أن قضى الله عليهم الخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود، ولهم في الآخرة عذاب النار. أيها المسلمون، الخروج من الوطن والإبعاد عن الوطن عقوبة شديدة على النفس البشرية، لا يجده إلا من أصيب بالإبعاد يوم من الأيام. فكيف يمكن أن تستشعر أهمية الوطن في حياتك؟ تأمل معي ما فعل الله ببني إسرائيل، ماذا أنزل الله جل وعلا عليهم؟ عقوبة من نوع قال الله جل وعلا فيه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يتيهون في الأرض، عقوبة الله جل وعلا عليهم أنه حرمهم من أوطانهم فأصبحوا يتيهون في الأرض، لا يجدون وطنا يقرون فيه ولا مسكنا يسكنون فيه ولا وطنا ينتمون إليه. نحن لا نقسم الأمة، ولكن حب الوطن في النفوس أمر فطري. عقب الله عليه بني إسرائيل فجعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة وهم يتيهون في الأرض. ولذلك يوم أن تسافر وأنت ترى ذلك الموقف في المطارات، وبعضكم ربما وقع له هذا وهو يودع ولده في أحد المطارات لكي يذهب للدراسة 4 سنوات أو أكثر أو أقل، كيف يكون ألم الفراق وهو يعلم بعودته؟ فما حال من عاقبه الله جل وعلا بمثل ذلك الأمر؟ أيها المسلمون، فماذا يقول من وجد في بلده كل أنواع الحب للوطن؟ فالحب الفطري موجود، فكيف بالحب الشرعي؟ كيف بالحب الشرعي؟ ولذلك تستشعر يا رعاك الله ما يكون في بلدك من الأمن والأمان والراحة والاطمئنان من سكن تقر فيه النفوس وتبنى فيه الحضارات وتعمر فيه الديار. يقول العلامة ابن باز عليه رحمة الله تعالى وهو يتحدث عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع: الكثير من الناس يقول لا يزال جاهلا حقيقتها، وقد أثمرت ثمرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة، وذلك لما ترتب عليها من قيام مجتمع يحكمه الإسلام ووجود دولة تؤمن بهذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقا صافيا نقيا في جميع أحوال الناس. ثم قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: تطبقها في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك، مما جعل بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول: إن التاريخ بعد عهد الرسالة والخلفاء الراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. انتهى كلام العلامة الإمام المبارك المبجل ابن باز عليه رحمة الله تعالى. أيها المسلمون، حاولت أن أجمع أطراف حديثي، أنتقي من النصوص وأجمع من الآيات، حاولت أن أجلس مع حب الوطن متأملاً آيات القرآن ومتعمقاً في أحاديث السنة حتى ندرك أننا اليوم بأمس الحاجة إلى المواطن الذي يستشعر أهمية حرازة وطنه ومكانته. تأملوا معي هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. وفي رواية لأحمد: السفر قطعة من العذاب، لأن الرجل يشتغل فيه عن صيامه وصلاته وعبادته، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. هذا الحديث يعطينا تجسيداً كبيراً وعظيماً إلى الحنين إلى الوطن، ولذلك يأمره بقوله فليعجل إلى أهله، يعني ليرجع إلى أهله. فكيف إذا كان الوطن بلاد الحرمين؟ فكيف إذا كان الوطن قبلة المسلمين؟ فكيف إذا كان الوطن هذه البلاد المباركة؟ ولذلك تستشعر معي أهمية ذلك الأمر فليعجل إلى أهله لمكانة هذا الوطن ومكانة من فيه. وتأمل ما جاء في الحديث المرفوع، ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره حتى وإن كان الأمر ذهابا للحج. نعم، فكيف بمن يسافر اليوم تاركا أهله وبلده ووطنه؟ ثم هي رسالة والله أقدمها من على أعواد هذا المنبر: الفاقد للوطن فاقد لجميع أنواع الاستقرار. ولذلك إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى لذريته بدعوة فيها التماس وتأمل: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال الإمام القرطبي رحمه الله: أما البلد فهي مكة، فإن إبراهيم دعا لذريته وغيرهم بالأمن ورغد العيش. قال العلماء، وفي هذا الحديث فائدة بالدعاء للوطن، وفي هذا الحديث فائدة ففي هذه الآية فائدة بالدعاء للوطن. قال ابن عاشور: ولقد كانت دعوة إبراهيم عليه السلام هذه من جوامع كلمات النبوة، فإن أمن البلاد والسبيل كل ذلك من سعادة الحياة، فيقتضي فيها العدل والعزة والرخاء. أقول معلقا، فما أحوجك اليوم أن تدعو الله، أن تدعو الله أن يديم الأمن والأمان على وطنك، أن يديم عليه الاستقرار ورغد العيش مهما عصفت به الرياح العواصف، ومهما أراد من أراد أن يزلزل أمن البلد واستقرار الوطن. فعلينا جميعاً أن نتذكر أهميته ورعايته. أولم نمكن لهم حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء؟ اسألوا أهل الكويت يخبرونكم عن ذل التهجير، اسألوا أهل مصر يخبرونكم عن آثار الانقلابات وما فعلت، اسألوا أهل ليبيا يحدثونكم عما وقع فيهم من الجراح والنكبات، اسألوا أهل تونس يحدثونكم عن جراحهم، واسألوا أهل سوريا يخبرونكم عن آثار تلك الثورات، واسألوا أهل العراق، واسألوا أهل العراق يخبرونكم عن جحيم ألموا به، ثم اسألوا أهل اليمن، ثم اسألوا أهل اليمن، اسألوا أهل اليمن يوم أن أخبرت ملكة سبأ فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وانظروا اليوم ما يقع فيها، حتى تعلمون أيها المسلمون نعمة الوطن وحراسة أمنه والقيام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، إن حب الوطن ليس بالإيذاء والشعارات على السيارات وإيذاء خلق الله في الطرقات، إن حب الوطن شكر لله تعالى على ما وهب ربنا لهذا الوطن من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش. إن حب الوطن شكر لله تعالى بإقامة شعيرة الشكر والثناء على الله تعالى وحمد الله تعالى وتقديس الله تعالى. فكيف إذا كان الشكر لبلاد مثل هذه البلاد لها قدسيتها وأمرها وأحوالها؟ أيها المسلمون، لقد عبر الله جل وعلا عن أنبيائه في ذكر أحوالهم مع أقوامهم بأنهم شركاء في إخوتهم في الوطن، فقال الله تعالى: وإلى عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا. فنحن إخوان في هذا الوطن، نعيش فيه أخوة المسكن، نتآلف فيه، نتحد فيه، نعرف حقوق ولاة أمورنا فيه. نعم، ولذلك قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذه الأخوة ليست أخوة النسب ولا القبيلة ولا العائلة، إنما هي أخوة الوطن. ولذلك الله جل وعلا لما عبر عن الزوجة عبر عن الزوجة بتعبير حتى يعطيها قدسية وعظمة، فقال جل وعلا: وجعل لكم من أزواجكم سكنا، جعل لكم من أزواجكم سكنا. فأسألكم بالله، هل زوجاتكم أصبحت كالوطن على قلوبكم؟ وأنتن أيتها الزوجات، هل أزواجكم، هل أزواجكن أصبحن كالوطن على قلوبكم؟ يروى عن ابن الزبير قال: ليس الناس بشيء، ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم، فما أروع أن تقتنع بوطنك ولو كان فيه ما فيه. إلى الذين يذمون الوطن، إلى الذين ينتقدون الوطن، إلى الذين يعيبون الوطن، إلى الذين ينتقدون الحكام والوزراء والوزارات، إلى الذين ينتقدون الاقتصاد، إلى الذين ينتقدون: أما تمرون في الطرقات فتسمعون الأذان؟ أما تمرون في الطرقات فترون الأمن والأمان؟ أما تمرون فترون أعمال الوزارات؟ أما تمرون في وطنكم فترون الخير والبركات؟ التفتوا ذات الميمنة فاسألوا من في الصومال عن وطنه، واسألوا من في اليمن عن وطنه، واسألوا من في مصر عن وطنه، واسألوا من في سوريا عن وطنه. أتريدون أن تشردون في الأراضي والبلاد؟ يا من تنتقدون الوطن، يا من تنتقدون الوطن، اسمعوا رسالة من محب لكم. قال الله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. قال المفسرون: قرن الله جل وعلا الخروج من الوطن والجلاء منه بمثابة القتل، بمثابة القتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، ما فعلوه. فالخروج من الوطن، فكيف هذا حال من يعيب الوطن؟ إلى الذين أصبحت ألسنتهم ملطخة وأقلامهم ملوثة عيباً في الوطن وحكام الوطن وعلماء الوطن وثروات الوطن وخير الوطن. يا مسكين، يا مسكين، سافرت إلى بلد فحدثني، وارتحلت إلى أي أرض فحدثني. سافرت لها أسبوع فما وجدت طمأنينة ولا أمنا ولا راحة. لا تكذب، لا تكذب على نفسك. لو أردت اليوم أن تسافر، أول ما تسأل عن البلد عن أمنها وعن أمانها وعن أهلها وعن اقتصادها. أرأيتم أن السياحة زادت إلى الصومال؟ أرأيتم أن السياحة زادت إلى اليمن؟ أحد منكم اليوم يحجز حتى يسافر إلى سوريا؟ أحد منكم اليوم يسافر حتى يرحل إلى العراق؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الوطن أصبح مزعزع. فماذا تريد إذن؟ عجبا لك، تبحث لنفسك عن الأمن والأمان والراحة لكي تأمن على 20,000 في جيبك، فكيف لا تأمن على 20,000,000 في بلدك؟ تريد أن تأمن على 30,000 دولار في جيبك تخاف عليها أن تسرق، فكيف لا تخاف على 30,000,000 في بلد يزعزع أمنه؟ أين العقلاء من الأمة اليوم يستشعرون ألا يزعزعون أمن بلد فيه 80 و100,000,000؟ أيها المسلمون، من الحكم التي قد قيلت: كما أن لحاضنتك حق للبنها فإن لوطنك حرمة لأرضها. لحاضنتك، يوم أن تحضنك امرأة وتربيك وهي ليست أمك، تكن لها الحب والمودة والإخاء وتنفق عليها وتعطيها وتحميها مع أنها حاضنة 2 و4 و10 سنوات. فما رأيك اليوم في هذا الوطن الذي احتضنك، ترعرعنا عليه وعشنا فيه، حتى نستشعر أيها المسلمون أننا نعمر هذا الوطن بالعلم والإيمان، وأن نحمي هذا الوطن وأن أكون فيه جنودا صالحين مصلحين هادين مهديين. إنني أسأل الذين هاجروا من هذا البلد لكي ينشئون منصات إعلامية ومنصات حرب على الوطن وانتقاد للوطن وعيب في الوطن، إلى الذين ذهبوا لكي يقيمون الجهاد فماذا وجدوا في الحقيقة إلا الذين تشردوا في البلاد من شباب صغار؟ من الذي أغراهم؟ من الذي دلهم أن يذهبون لكي يقاتلون على أرض سوريا أو العراق أو أفغانستان أو غيرها؟ إن تلك الحركات التي أذلت شبابنا وفقدتهم روح الحياة وحفاظ على أمر دينهم ودنياهم، ماذا حالهم اليوم؟ وماذا أمرهم اليوم؟ فماذا نريد أن نجد؟ هل ما وعدنا ربنا حقا؟ فكيف ببلاد الحرمين؟ إن حب الوطن مطلب عظيم، فكيف بقبلة المسلمين ومأرز الإيمان ومهبط الرسالة وقبلة جميع المسلمين؟ لذلك أقيموا حب الوطن شكرا لله، حافظوا على مقدرات أوطانكم وأمر وطنكم بتربية أولادكم وعمارة الأرض بطاعة الله وعبادة الله والخوف من الله. أقيموا على أرضكم الصلاة، أقيموا على أرضكم الصلاة، أقيموا على أرضكم خوف الله، أقيموا على أرضكم عبادة الله. لا تلوثون أمن بلادكم بالذنوب والآثام، لا تلوثون أمن بلادكم بالمعاصي والحرام، لا تلوثون أمن بلادكم بمحاربة الله جل وعلا العلام، لا تحاربون أمن بلادكم، فالله جل وعلا يشكر لمن شكر ويعده بالمزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم، شكرتم الأمن أزيدكم أمن، شكرتم الاقتصاد القليل أزيدكم من الاقتصاد الكثير، شكرتم نعمة التعليم أزيدكم من خيرها، شكرتم نعمة التعلم والثقافة أزيدكم. اشكروا الله وأكثروا من شكر الله لتجعلوا ألسنتكم تلتهي تلهج بشكر الله تعالى على كل صغيرة وكبيرة. تذكروا أيها المسلمون أن هذه البلاد أسست على مر 88 سنة، أسسها المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وسار على خطاه أبناؤه من الملوك والأحفاد وقاموا بما قاموا به. ألا نشكر الله؟ ما حال هذه البلاد؟ ما حالها قبل 88 سنة؟ اسألوا شيبكم يخبرونكم، اقرأوا التاريخ يخبركم، اقرأوا الواقع تعلمون وتدركون، فاعتبروا يا أولي الأبصار. واليوم ونحن في دولة الحزم والعزم نرى صلابة القوة لهذه الدولة، ينتابها أي حاكم يبايع في بلده فتكون بلادنا أول قبلة له، دلالة على قوتها وصلابتها ومكانتها. فيا شعوب الخير في بلد الخير، كونوا رحماء بينكم بأرضكم وأهلكم، والمقيمين في بلادكم كونوا رحماء بهم، واجعلوا بلادكم هي مأوى للقلوب والعبادات ومأوى للحب والوئام والمصالحة. وقد رأيتم أثر المصالحات والاتفاقيات التي تبرم في هذه البلاد. إنها كلمات قليلة قلتها اليوم عن حب الوطن، فتأملوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتأملوا مواقف أنبياء الله، ولكم أن تتخيلون نبي الله صلى الله عليه وسلم وماذا قد وقع له. فيا شباب الأمة، أفيقوا واستشعروا هذا الوطن، فإن ثروة العلم والثقافة والديانة تبني الأوطان وتعمر بها الدور بإذن الرحيم الرحمن. إني داع فأمنوا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، وخذ بناصيته للرشاد، واكفه شر الفساد، واجعله رحمة للحاضر والباد، واجعله رحمة على العباد. اللهم وفقه بولي عهده محمد بن سلمان، واجعله للأمان عنوان وسلوان، واجعله للمصابين تسلية وأمان. اللهم اجعله معينا له في الخير، ناصرا له على الشر. اللهم إنا نسألك أن تديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وراحتها وسكينتها يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، وفق رجال أمننا لكل خير، واحرسهم من كل شر. اللهم اكفهم شر الأشرار ونحن وإياهم يا رب العالمين، واحفظ حدودنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لسائر بلاد المسلمين، نسألك الأمن والأمان لسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنا الغلو والتطرف، واكفنا شر الإرهاب والفساد. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واكفنا شر الفواحش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك هداية وصلاحا لشبابنا وفتياتنا وأبنائنا ونسائنا ورجالنا يا ذا الجلال والإكرام. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وأصلح اللهم أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك شاكرين ولك حامدين ولك مثنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا العام وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا العام وشر ما فيه. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.